قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوضا فأتوا منه لكنه قال فافعلوا منه عوضا قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. فالاجتناب ترك وزيادة، فالاجتناب ترك وزيادة، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. كم فيه نهي؟ نهيان، أحدهما النهي عن فعل الزنا، والآخر النهي عن الطرائق الموصلة للوقوع في تلك الفاحشة. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عنه سقط عنه ذلك المأمور على ما هو مبين في مواضعه من الفقه وقواعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب ما صلة هذه الجملة بالحديث؟ قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما الجواب؟ نعم أحسن. وصلة الجملة الأخيرة من الحديث بأوله حث الناس على الاستسلام لله، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي، فمن استسلم لله أعانه الله، فمن استسلم لله أعانه الله، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور. وهذا أصل عظيم في فهم الحديث، فإذا أردت أن تفهم حديثا دائما فحرص على أن تتفهم جمله وما صلة بعضها ببعض، وإذا كانت لك قوة من الحفظ فقرنه بغيره من الأحاديث النبوية. فمثلا أضرب لكم مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يريد في كتاب الطهارة في باب المياه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه ثلاثة ولا أربعة في بلوغ المرام إيش؟ ثلاثة، اللي هم من ما عدا ابن ماجه. طيب، والحديث الثاني حديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى ما فإنه له طهور، رواه أصحاب السنن. هذا يريدون في كتاب الصيام. طيب هنا حكم على الماء طهور، وفي حديث أبي سعيد حكم على الماء بأنه طهور، هل الطهارة التي هنا هي الطهارة التي هنا؟ لماذا لا؟ السياق، الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، طهارة البدن بالوضوء والغسل، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. فإن الصائم مأمور بأن يفطر على أحد شيئين، أحدهما التمر والآخر الماء إن لم يجد. فمنفعة التمر في تقوية البدن وزيادة ما ينفعه، ومنفعة الماء في دفع الآفات والأضرار عنه، ومنفعة الماء في دفع الأضرار والآفات عنه، ولذلك سماه طهورا لمنفعته للبدن بأنه ينفي عن العلل التي قد ترد على الصائم من الصيام. فهذا الحديث وذاك الحديث اجتمع على تقريب هذا المعنى، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المعاني الشافية والحقائق الكافية ما يفنى دونه العمر. ولهذا تجد أن أهل العلم يقولون ينبغي أن يجعل صاحب العلم أكثر همته في فهم الكتاب والسنة، لأنها العلم على الحقيقة، لكن لا يصل إلى هذا إلا من سلك طريق أهله. من سلك طريق أهله هذا يصل، أما يأتيك واحد ويأخذ القرآن ويقول تدبر ويبدأ يعطيك من رأسه، هذا ما يتدبر، هذا يلعب. قال ابن تيمية: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. لا بد تعرف معاني التفسير ثم بعد ذلك التدبر، لأن حقيقة التدبر تفعل من الدبر، وهو الوصول إلى الغايات في حقائق الآيات. أما يأتيك إنسان يحفظ جزء عما ثم يقول أتدبر القرآن ويفتح ويعطيك من التدبرات التي يمليها من رأسه، مثل ذكرت لكم أحدهم ممن يشار إليه بالعلم يقول: وإن الله لمع المحسنين. إن المقصود لمع من اللمعان، وأن كل محسن عليه لمعة، هذا من كيسه، والآن ما أكثر الكيس هذا، كل يصرف الحين يسمون تدبر القرآن، هذا غلط. مثله أيضا من يأتي ويقول: نحن نقرأ كتب الحديث ونستخرج منها الأحكام. فإذا قلت: طيب قرأت في الأصول والقواعد؟ يقول: لا، هذه علوم حادثة. هل تكلم أبو بكر وعمر وعثمان في الأصول؟ هل تكلم التابعين في الأصول؟ عطني أحد صنف في الأصول وفي القواعد من الصحابة والتابعين التابع التابعين. هذا فهم أعوج، لأن أولئك كان فيهم غريزة مركوزة، وأنت صرت علة مغروسة. نعم، يقول في المراقي يقول: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. كان في سلائقهم وخلائقهم، فصاحة اللسان، معرفة معاني الكلام، العموم، الخصوص، الإطلاق والتقييد، فكانوا يعرفونه باعتبار فصاحتهم وقربهم من زبن النبوة مع صلاح قلوبهم وصفاء مقاصدهم. فالعدول عن هذا إلى طرائق أحدثها بعض الناس بمعاني الكتاب والسنة، ويسمي هذا أنه ينبغي أن نتفهم الكتاب والسنة، تفهم الكتاب والسنة بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك مما عليه أهل العلم. وأما الذي عليها ما عليها أهل العلم فاتركه، لا خير لك فيه مهما غرك فيه الناس وزمروا حوله وأطنبوا، فإن كثيرا من الناس يعجبه الشيء ولا حقيقة له. ومن سلك طريق الآمنين أمن، ومن سلك غير طريقهم فإنه يلحقه الهلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الطريق الأقوى. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه في آخره على أمور أولها في الدرس القادم يكون بإذن الله اختبار إيش؟ اختبار العقيدة الواسطية. وثانيها انعقدت منذ الليلة حلق حفظ المتون، فأهيب بالإخوان جميعا ممن كان فيها أن يديم الاتصال بها والاستمرار في حفظه، ومن لم يسجل فيها أن يسجل من الآن ويستقبل في أيامه حفظ ما ينفعه، ولو لم تخرج من هذا البرنامج إلا بحفظ كتاب أو كتابين أو ثلاثة فهو خير لك من أن تخرج ولم تحفظ شيئا. فمهما فاتك من الخير لا يفوتك الخير كله. وثالثها أنه سيتم إضافة بعض الأيام التي نشرح فيها بعض الكتب ونعلن عنها في حينه، فبعض الكتب سنأخذها في أيام السبت إن شاء الله تعالى ونبلغكم إن شاء الله تعالى بها. والأمر الرابع، هذا البرنامج وهو برنامج أصول العلم هذه السنة هي السنة الرابعة، وقد كتبت خطة لتطويره، فمن كان عنده أي فكرة تتعلق بتطوير هذا البرنامج فليتفضل بكتابتها وإيصالها إليه. ما ترى أن فيه خيرا ونفعا للمسلمين فجزاك الله خير، اقترح ما ترى. فبعض هذه البرامج كانت من اقتراحات بعض الإخوان ولحقها شيء من التطوير والتحسين، فصار لهم جزاء من المشاركة في هذا الأجر كل من عقدت هذه البرامج. وكل واحد منكم لا يقعد عن إبداء أي فكرة فإنها ربما تكون خيرا لكثير من الناس بعده ممن ينتفعون بآرائه وأفكاره. وفق الله جميعا وبرضى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوضا فأتوا منه، لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. فالاجتناب ترك وزيادة، فالاجتناب ترك وزيادة، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقع، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. كم فيه نهي؟ نهيان، أحدهما النهي عن فعل الزنا، والآخر النهي عن الطرائق الموصلة للوقوع في تلك الفاحشة. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه. فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عنه سقط عنه ذلك المأمور على ما هو مبين في مواضعه من الفقه وقواعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب ما صلة هذه الجملة بالحديث؟ قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه، ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما الجواب؟ نعم أحسن. وصلة الجملة الأخيرة من الحديث بأوله حث الناس على الاستسلام لله، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي. فمن استسلم لله أعانه الله، فمن استسلم لله أعانه الله، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور. وهذا أصل عظيم في فهم الحديث، فإذا أردت أن تفهم حديثا دائما فحرص على أن تتفهم جمله وما صلة بعضها ببعض، وإذا كانت لك قوة من الحفظ فقرنه بغيره من الأحاديث النبوية. فمثلا أضرب لكم مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يريدون في كتاب الطهارة في باب المياه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه 3 ولا 4 في بلوغ المرام إيش؟ 3 اللي هم من؟ ما عدا ابن ماجد. طيب، والحديث الثاني حديث سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور، رواه أصحاب السنن. هذا يريدون في كتاب الصيام. طيب، هنا حكم على الماء طهور، وفي حديث أبي سعيد حكم على الماء بأنه طهور. هل الطهارة التي هنا هي الطهارة التي هنا؟ لماذا لا؟ السياق: الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، طهارة البدن بالوضوء والغسل، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. فإن الصائم مأمور بأن يفطر على أحد شيئين: أحدهما التمر، والآخر الماء إن لم يجد. فمنفعة التمر في تقوية البدن وزيادة ما ينفعه، ومنفعة الماء في دفع الآفات والأضرار عنه، ومنفعة الماء في دفع الأضرار والآفات عنه، ولذلك سماه طهورا لمنفعته للبدن بأنه ينفي عن العلل التي قد ترد على الصائم من الصيام. فهذا الحديث وذاك الحديث اجتمع على تقريب هذا المعنى، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المعاني الشافية والحقائق الكافية ما يفنى دونه العمر. ولهذا تجد أن أهل العلم يقولون: ينبغي أن يجعل صاحب العلم أكثر همته في فهم الكتاب والسنة، لأنها العلم على الحقيقة، لكن لا يصل إلى هذا إلا من سلك طريق أهله. من سلك طريق أهله هذا يصل. أما يأتيك واحد ويأخذ القرآن ويقول تدبر ويبدأ يعطيك من رأسه، هذا ما يتدبر، هذا يلعب. قال ابن تيمية: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. لا بد تعرف معاني التفسير ثم بعد ذلك التدبر، لأن حقيقة التدبر تفعل من الدبر، وهو الوصول إلى الغايات في حقائق الآيات. أما يأتيك إنسان يحفظ جزء عما ثم يقول أتدبر القرآن ويفتح ويعطيك من التدبرات التي يمليها من رأسه، مثل ذكرت لكم أحدهم ممن يشار إليه بالعلم يقول: وإن الله لمع المحسنين، إن المقصود لمع من اللمعان، وأن كل محسن عليه لمعة. هذا من كيسه، والآن ما أكثر الكيس هذا، كل يصرف الحين يسمونه تدبر القرآن، هذا غلط. مثله أيضا من يأتي ويقول: نحن نقرأ كتب الحديث ونستخرج منها الأحكام. فإذا قلت: طيب، قرأت في الأصول والقواعد؟ يقول: لا، هذه علوم حادثة. هل تكلم أبو بكر وعمر وعثمان في الأصول؟ هل تكلم التابعين في الأصول، عطني أحد صنف في الأصول وفي القواعد من الصحابة والتابعين التابع التابعين، هذا فهم أعوج، لأن أولئك كان فيهم غريزة مركوزة، وأنت صرت علة مغروسة. نعم، يقول في المراقي يقول أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، كان في سلائقهم وخلائقهم، فصاحة اللسان، معرفة معاني الكلام، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، فكانوا يعرفونه باعتبار فصاحتهم وقربهم من زبن النبوة مع صلاح قلوبهم وصفاء مقاصدهم. فالعدول عن هذا إلى طرائق أحدثها بعض الناس بمعاني الكتاب والسنة، ويسمي هذا أنه ينبغي أن نتفهم الكتاب والسنة، تفهم الكتاب والسنة بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك مما عليه أهل العلم، وأما الذي عليها ما عليها أهل العلم فاتركه، لا خير لك فيه مهما غرك فيه الناس وزمروا حوله وأطنبوا، فإن كثيرا من الناس يعجبه الشيء ولا حقيقة له، ومن سلك طريق الآمنين أمن، ومن سلك غير طريقهم فإنه يلحقه الهلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل يهدينا جميعا إلى الطريق الأقوى. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه في آخره على أمور، أولها في الدرس القادم يكون بإذن الله اختبار إيش؟ اختبار العقيدة الواسطية، وثانيها انعقدت منذ الليلة حلق حفظ المتون، فأهب الإخوان جميعا ممن كان فيها أن يديم الاتصال بها والاستمرار في حفظه، ومن لم يسجل فيها أن يسجل من الآن ويستقبل في أيامه حفظ ما ينفعه، ولو لم تخرج من هذا البرنامج إلا بحفظ كتاب أو كتابين أو ثلاثة فهو خير لك من أن تخرج ولم تحفظ شيئا. فمهما فاتك من الخير لا يفوتك الخير كله. وثالثها أنه سيتم إضافة بعض الأيام التي نشرح فيها بعض الكتب ونعلن عنها في حينه، فبعض الكتب سنأخذها في أيام السبت إن شاء الله تعالى ونبلغكم إن شاء الله تعالى بها. والأمر الرابع، هذا البرنامج وهو برنامج أصول العلم هذه السنة هي السنة الرابعة، وقد كتبت خطة لتطويره، فمن كان عنده أي فكرة تتعلق بتطوير هذا البرنامج فليتفضل بكتابتها وإيصالها إليه، ما ترى أن فيه خيرا ونفعا للمسلمين فجزاك الله خير، اقترح ما ترى. فبعض هذه البرامج كانت من اقتراحات بعض الإخوان ولحقها شيء من التطوير والتحسين، فصار لهم جزاء من المشاركة في هذا الأجر كل من عقدت هذه البرامج. وكل واحد منكم لا يقعد عن إبداء أي فكرة فإنها ربما تكون خيرا لكثير من الناس بعده ممن ينتفعون بآرائه وأفكاره. وفق الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.